الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. المراد بالذمة هنا العهد، وسمي العهد بذلك لأنه يلتزم به ذلك المتعهد، كما يلتزم صاحب الدين بدينه الذي هو في ذمته، فسمي العهد ذمة، سمي العهد ذمة. ووجه إيراد هذا الباب ومناسبته في كتاب التوحيد أن عدم الوفاء بالذمة والعهد هذا تنقص لله سبحانه وتعالى. من تعهد بالله على أمر ما ثم نقض وخالف ذمة الله فهذا مخل بالتوحيد، مثل الذي يحلف بالله ويتهاون بالحلف وربما يكذب كما مر معنا في الباب الذي قبل هذا، فهذا كذلك مخل بالتوحيد وهذا قريب منه. فعدم الوفاء بعهد الله تنقص لله عز وجل، والتنقص لله سبحانه وتعالى مخل بالتوحيد، مخل بالتوحيد. هذا هو وجه إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. ثم قال: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فقوله وأوفوا بعهد الله، الإيفاء إعطاء الشيء تاما، يقال له إيفاء، أن تعطي الشيء تاما كاملا، ومنه إيفاء المكيال والميزان، قل فلان أوفى المكيال والميزان، بمعنى أعطى الشيء المستحق لغيره أو المستحق لغيره كاملا تاما من غير نقص، من غير نقص. فأمر الله عز وجل بالوفاء بعهد الله، أي بذمة الله سبحانه وتعالى. وسمى الله ما يلتزمه المسلم بعهده لأن المسلم يعظم الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يوثق شيئا وثقه بعهد الله سبحانه وتعالى، بعهد الله عز وجل. ولذلك قال: إذا عاهدتم، يعني إذا صدر منكم العهد بالله عز وجل، فإنه لا يليق لكم أن تدعوا الوفاء، بل يجب عليكم الوفاء. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، والنقض هو ضد الوفاء بالعهد، وهذا من باب التوكيد. وقوله وأوفوا بعهد الله هو بمعنى ولا تنقضوا الأيمان، هو بمعنى، فأتي بهذا من باب التوكيد، من باب التوكيد. ونقض الشيء هو حل إحكامه، حل إحكامه. وشبه هنا العهد بالعقدة لأنه عقد بين المتعاهدين، فهو كالشيء المحكم، فالعقدة المحكمة التي تربط إرباطا محكما أو ربطا محكما، ربطا محكما، فسمي بالإحكام، سمي بالإحكام. وقوله بعد توكيدها أي تثبيته، ثبتتم هذا الشيء فلا تنقضوه. وقوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي أن الإنسان إذا عاهد غيره فقال أعاهدك بالله، أعاهدك بالله، فهذا معنى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، كأنك تقول كفى بالله شهيدا وكفيلا، فأنا سأقوم بما عاهدتك عليه، بما عاهدتك عليه. فإذا نقضت العهد فهذا فيه تنقص لله عز وجل الذي عاهدت به. وقوله إن الله يعلم ما تفعلون ختم الآية بالعلم من باب التهديد، من باب التهديد عن نقض العهد، عن نقض العهد. ومناسبة ذكر هذه الآية في هذا الباب واضحة في قوله أوفوا بعهد الله، وفي قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فإذا هذا مطابق للآية، ما جاء في ذمة الله يعني في عهد الله، فهذه الآية مطابقة تماما للباب، للباب. قال وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو إلى أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. وهذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا يعني في الجهاد في سبيل الله، فالأمير هو الذي يقود هذا الجيش وهو الذي يتأمر عليهم بأمر الله وهو الذي يصلي بهم وهو الذي يحمل رايتهم، فإذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش ما زاد على 400 مقاتل أو مجاهد، والسرية ما دون ذلك. فإذا أمر سواء كان على جيش أو على سرية، أوصاه قبل أن يغادر هذا الأمير، أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام وصية الإمام الأعظم لمن دونه من الأمراء أمراء الجيوش، فأوصاه في خاصته. والوصية معلومة وهي ما يلقيه الموصي لصاحب هذه الوصية، لصاحب هذه الوصية من العهد بالشيء، من العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به، على وجه الاهتمام به. فهذه هي الوصية، العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به. فأوصاه في خاصته، يعني في نفسه أولا، بتقوى الله، أن يتقي الله، وذلك بالعمل بطاعة الله وترك ما يغضب الله. ثم ومن معه من المسلمين خيرا، أوصاه كذلك بالمسلمين الذين تحت يده، فلا يشق عليهم، ولا كذلك يأمرهم بما يخالف الشرع، فيأمرهم بأمر الله وييسر عليهم. فقال، يعني هذه هي الوصية بعدما يأمره بتقوى الله، وبعد أن يأمره بتقوى الله في المسلمين، يقول لهذا الأمير: أغزو بسم الله، يعني أغزو وجاهد في سبيل الله بسم الله. يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله، يعني أغزو وأنتم معلقون قلوبكم بالله عز وجل، مستعينين به، لا بكثرتكم ولا بقوتكم ولا بكذلك يعني عتادكم ولا بشيء من ذلك، وإنما بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هذا احتمال، ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو بسم الله، أن يفتتح الغزو بسم الله، يعني لما تبدأ في الغزو قل بسم الله، قل بسم الله، هذا هو المراد، يحتمل هذا وهذا. وقوله في سبيل الله، هذا فيه تنبيه على حسن النية والقصد، وأن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله، لا يكون الجهاد من أجل حمية ولا من أجل دنيا ولا من أجل شهرة ورياء، وإنما قاتل من أجل الله. ولذلك قال له في سبيل الله، ثم قال: قاتلوا من كفر بالله، يعني قاتلوا الكفار الذين هذا هو وصفهم. وليس معنى أنه لا يقاتل إلا الكافر، وإنما هذا وصف غالب، فقد يقاتل غير الكافر بل من المسلم، كالفئة الباغية أو مانعي الزكاة، فقد قاتلهم أبو بكر ولا يلزم من ذلك كفرهم ونحو ذلك. فالتكفيريون ربما يستدلون، قصدي المرجئة ربما يستدلون بذلك على أن القتال لا يكون إلا للكفار، أما المسلم فلا يقاتل لأنه لا يسلب عنه الإيمان، هكذا يزعمون، وهذا رد عليهم. فيقاتل أيضا غير الكفار، وقاتل غير الكفار. من خرج على إمام المسلمين من الخوارج وإن لم يكونوا كفارا يقاتلون أيضا. فهذا وصف غالب أن القتال يكون للكفار وقد يكون لغير الكفار قال أغزو وهذا تأكيد ولا تغلوا. والغلول أن يكتم شيئا من الغنيمة ويختص به يعني قبل أن تجمع. معلوم أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وهذا هو هذه الغنيمة ما أخذه المسلمون بعد قتال الكفار وبعد جهاد الكفار هذا تسمى غنيمة. فإذا وجدت شيئا لا تأخذه لنفسك، أولا يجمع كاملا ثم يقسمه أمير الجيش، يقسمه على المجاهدين. فمن أخذ شيئا وأخبأه وكتمه فهذا يسمى غال. وقال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غله يوم القيامة، يأتي بهذا الذي أخذه فيحرق به والعياذ بالله. هذا هو معنى لا تغلوا ولا تغدروا. والغدر هو الخيانة، الغدر هو الخيانة. وهذا هو الشاهد من الحديث، يعني إذا عاهدنا فإنه يحرم الغدر، هذا إذا عاهدنا لا نغدر ولا ننقض العهد وذكر العلماء أن هذا إذا عاهدنا، أما إذا لم نعاهد فلنا أن نغدر لأن الحرب خدعة. تمام، الحرب خدعة، لكن إذا عاهدت الكافر والمشرك فلا يجوز لك أن تغدر. والحالات ثلاث لنا مع المشركين، ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يكون بيننا وبينهم عهد فيجب هنا قتالهم طبعا بعد الدعوة للإسلام كما سيأتي. والحالة الثانية أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ وهم مستقيمون عليه فهذا لا يجوز لنا أن نغدر، لأن العهد لا يزال بيننا وبينهم وهم ما نقضوه وما نخاف أن ينقضوه وهم مستقيمون عليه كما قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. والحالة الثالثة مع المشركين أننا بيننا وبينهم عهد لكن نخاف أن ينبذوا هذا العهد وأن ينقضوا هذا العهد، فهنا نطلب منهم نقض هذا العهد، خلاص ما في بيننا وبينكم عهد، لأن تخاف أن يغدروا بك قبل أن تغدر بهم وأنت توفي بالعهد، فلا تغدر بهم ابتداء طالما أن بينك وبينهم عهد، لكن إذا خفت تنقض أولا العهد. وهذا في معنى قوله تعالى وإن قوله سبحانه وتعالى وإن خفتم وإن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ما المستعان. هذا أهل البيت كأنه تمام. عنا باتفاق. فقلنا هذه ثلاث حالات، هذه ثلاث حالات مع المشركين. فقوله هنا في الحديث ولا تغدروا إذا كان بينكم وبينهم عهد، تمام، إذا كان بينكم وبينهم عهد، وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. وأما قوله ولا تمثلوا، وأما قوله ولا تمثلوا، التمثيل هو قطع الأعضاء على سبيل التشويه، على سبيل التشويه، فهذا يسمى تمثيل، هذا يسمى تمثيل. فنهاهم عن التمثيل بالمشركين، لكن أهل العلم ذكروا حالات جواز واختلفوا فيها، والصحيح أنه لا بأس، وذلك إذا مثل الكفار بالمسلمين فتمكن المسلمين من بعض الكفار، فقال أهل العلم نعم يجوز، كقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولأن عدم التمثيل بهم فيه ضعف للمسلمين وعدم نكاية للكافرين، فأجاز بعض أهل العلم إذا كانت هذه الأمور متحققة، فيه نكاية بالكفار وفيه كذلك أن المشركين أو الكفار هم الذين بدأوا بذلك، والله تعالى أعلم. قال ولا تقتلوا وليدا، ومعنى وليدا يعني صغيرا، لا تقتلوا صغيرا لأنه ليس مقاتل، ليس مقاتل، فلعله يسلم ولا خوف عليه، يعني لا خوف منه على الإسلام لأنه لا يقاتل ولا يعينه. واستثنوا الوليد أو الكبير والمرأة إذا كانت تقاتل معهم وتعين معهم فيجوز قتلها، ولذلك جاءت بعض الروايات ولا تقتلوا راهبا، يعني يتعبد في صومعته ما يقاتل معه، ولا شيخا كبيرا، ولا شيخا كبيرا، لأن هؤلاء ربما يسلمون ولا يعني ضرر على الإسلام منهم، ولا ضرر على الإسلام منهم. وهذا فيه أن القتال ليس لأجل أن يسلموا، ليس لأجل أن يسلموا، ولكنه لحماية الإسلام، لحماية الإسلام. ولذلك ذكرنا أن الوليد أو المرأة أو كبير إذا كان يقاتل فإنه يقتل، فإنه يقتل لأنه يخاف عليه من النكاية بالمسلمين، من النكاية بالمسلمين. ثم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال قبل أن تقاتلهم، لا يكون القتل مباشرة، ولكن أولا كما سيأتي بدعوتهم، قال أو خلال، خصال والخلال بمعنى واحد، قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، أي واحدة قبلوها فاقبل. نعم، وهذا من سماحة الإسلام وعدم إكراه على الإسلام إلا بقناعة كما سيأتي، وهذا معنى قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا الأولى، أولا الدعوة إلى الإسلام لعلهم يسلمون، وهذه هي الغاية من الجهاد. لماذا يجاهد المسلمون؟ لتكون كلمة الله العليا، ليدخل الناس في دين الله، فإذا تحقق هذا الشيء الحمد لله، هذه هي الغاية والهدف الأعظم. طيب، فأولا تدعوهم إلى الإسلام، ولذلك قال ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم، يعني إذا أجابوك إلى الإسلام ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذا كأنهم والله أعلم الذين قتلوا أهل بادية، أهل بادية، فكيف يتعلمون الإسلام وهم في هذه البادية؟ فيؤمرون أن يذهبوا إلى المدن حتى يتعلموا دينهم، حتى يتعلموا دينهم. فهذا معنى قوله ثم ادعهم إلى التحول، يعني الانتقال من دارهم يعني من البادية إلى دار المهاجرين. هل معنى دار المهاجرين المدينة أو أي بلد فيها العلم من بلاد الإسلام؟ الذي يظهر أنه أي بلد وليس المراد بالمدينة فحسب. قال وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني إن هاجروا بعدما أسلموا هاجروا إلى بلاد العلم فلهم مثل ما للمهاجرين من الفيء والغنيمة ونحو ذلك. قال فإن أبوا أن يتحولوا منها، قالوا لا نحن ما سنتحول، نسلم ونبغى في يعني باديتنا. قال فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني إذا بقوا في باديتهم يعاملون معاملة الإعراب، معاملة الأعراب، عفوا بفتح الهمزة، معاملة الأعراب. ومعاملة الأعراب أنهم ما لهم مثل ما للمهاجرين، فلا يعطون من الغنيمة ولا يعطون من الفي ولا يعطون من الفي، فهذا هو المراد. ولذلك قال يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء، ومعنى حكم الله يعني حكم الإسلام، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فيكون لهم في الغنيمة والفي. إذا جاهدوا وهم في باديتهم، ما هاجروا وخرجوا إلى بلاد المهاجرين، لكنهم خرجوا في الجهاد في سبيل الله، فهنا لهم من الفي والغنيمة. قال فإنهم أبوا، يعني أبوا الإسلام، أبوا الإسلام، فاسألهم الجزية، يعني اطلب منهم الجزية، اطلب منهم الجزية. والجزية هو مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدار الإسلام، تسمى ماذا؟ جزية. كما قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا ما أرادوا الإسلام يدعون إلى الجزية، تدفعوا جزية وتبقوا في بلادكم، هذه باعتبارها بلاد إسلام ليست بلاد كفر، بلاد إسلام، تدفعون لنا الجزية وتبقون في دياركم وتكونون أذلة. ومعنى أذلة يعني ليس لكم ظهور ولا عز، بل حتى ذكر بعضهم أنه في حال دفعهم للجزية يؤخرون في الوقوف زيادة في الذلة، زيادة في الذلة، هذا هو معنى حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية أذلة وهم صاغرون. قال فإنهم أجابوك يعني إلى الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، خلاص اتركهم. فإنهم أبوا، ما أرادوا الإسلام وما أرادوا دفع الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم، خلاص تبدأ الآن المقاتلة، فيقتل مقاتلتهم ويسبى نساؤهم وينتصر عليهم. وهذا فيه كما تقدم أن الإسلام لا يدعو مباشرة إلى القتال، وإنما أولا إلى الدعوة إلى الإسلام ثم إلى دفع الجزية فإن أبوا هذا وذاك قتلوا بعد ذلك، قتلوا بعد ذلك. قال وإذا حاصرت أهل حصن، والمحاصرة هي كما ذكر العلماء التضييق، أي إذا جئتم إلى حصن، والحصن هو كل ما يتحصن به سواء كان قصرا أو حوشا أو بيتا، كل ما يتحصن به يسمى حصن. فإذا جئت إلى حصن والعدو بداخله، العدو بداخله، فحاصرتهم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، قالوا خلاص أعطينا عهد الله وعهد نبيه أن لا تفعلوا بنا كذا وكذا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لأن ذمة الله وذمة نبيه ليست بالأمر الهين، فإذا خولف ذلك العهد كان فيه منقص لله عز وجل. وهذا فيه شاهد آخر، فيه شاهد آخر للترجمة، للترجمة. لماذا؟ لأن قد يخفر وينقض بعض المسلمين هذا العهد فيقعوا في المحظور، يقعون في المحظور. ولذلك قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، قل لهم لا، لا أعطيكم ذمة الله وذمة رسوله، إنما أعطيكم ذمتي أو ذمة أصحابي، يعني عهد أصحابي، لأنهم بشر، وأهون لو نقض أحد هذه الذمة أهون من أن ينقضوا ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا، يعني تنقضوا ذممكم وذمة أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وهذا واضح. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم. هنا لماذا ما ذكر طيب قوله هنا وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله، يعني قالوا لك احكم فينا بحكم الله، نحن ما سنقاتلكم ولكن احكم فينا بحكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلهم، قل لهم لا، ما سأحكم فيكم بحكم الله. لماذا؟ لأنه قد يخطئ حكم الله، صح، هذا الوالي أو هذا الحاكم قد يخطئ، يجتهد فيخطئ في حكم الله، والخطأ في حكم الله فيه ربما تناقض، إذا علم المشركون أنه يخالف حكم الله فيما بعد، صح، فلذلك لا ينزلهم على حكم الله. لذلك فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، قل لهم لا، أنا سأحكم فيكم، أنا سأحكم فيكم بحكمي. وإذا قال فإنك لا تذي أتصيب فيهم حكم الله أم لا، إذا قلت أنا سأحكم فيكم بحكم الله ما يدريك لعلك ما تصيب فيهم حكم الله. لكن ذكر العلماء أن هذه المسألة كانت في وقت التنزيل، لأن الوحي لا يزال ينزل، فنهي الأمير أن يحكم فيهم بحكم الله، لكن بعد التنزيل يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أجاز العلماء أن يحكم فيهم الأمير بحكم الله، لأنه يعتبر مجتهد، والمجتهد بين الأجر والأجرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. فذكر العلماء هذا أن هذا في زمن التنزيل، النهي عن الإنزال على حكم الله، أما بعد التنزيل فيجوز ذلك، ويكون هذا من الاجتهاد الذي فيه الحاكم بين الأجر والأجرين. قال فيه مسائل، وعرفنا وجه الشاهد من هذا الحديث في قوله ولا تغدروا، وفي قوله كذلك لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قال في مسألة أولى، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، يعني أن ذمة الله وذمة نبيه أعظم، وأما ذمة المسلمين فهي أهون، هذا هو الفرق. قال الثاني، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهذا في قوله ماذا؟ في قوله ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، مع أن خفر الذمة ولو كان من الأمير أو من أصحابه فيه مفسدة، وليس فيه مفسدة، فيه مفسدة لكنها أقل ضررا من مفسدة نقض عهد الله وعهد رسوله، أقل. فهذا معنى قول الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهذا فيه القاعدة المعروفة لدى الأصوليين، تقديم المفسدة الدنيا على المفسدة العظمى، على المفسدة العظمى، وما يسمى بأخف الضررين. قال الثالث، قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، قلنا هذا فيه الاستعانة بالله، وفيه كذلك الإخلاص في الغزو. الرابع، قوله قاتلوا من كفر بالله، يعني قتال الكفار. الخامس، قوله استعين بالله وقاتلهم، هذا فيه كذلك التشجيع على قتالهم. السادس، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، فحكم الله يكون في أمر واضح من الكتاب والسنة، وأما حكم العلماء فهو قابل للخطأ والصواب، أما حكم الله فلا خطأ فيه. السابع، في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا، لأنه قال ماذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتصيب فيهم حكم الله أم لا، فإنك لا تدري، فهو مجتهد. فأخذ المؤلف هذا من هذا، في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.